تبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، معنا فيها نموذجين لتاني مرة على التوالي بسم الله ما شاء الله. تعالوا بنا نتعرف عليهم معي ومعكم إن شاء الله. النموذج الأول واللي شرفنا في حلقة ماضية ابننا محمد عبد ربه، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد.
أهلا بكم.
محمد عبد ربه شعبان.
نعم.
عسل يا محمد.
الحمد لله.
كنت موفق قوي في الحلقه اللي فاتت ما شاء الله، وصوتك بسم الله ما شاء الله، فضلا عن الحديث بقى عن العلم، ولو ظلينا لقاء واثنين هنتكلم عنه ان شاء الله مش هنخلص. لكن النهارده ان شاء الله عايزين نسمع منك بقى القراءات ان شاء الله بامر الله، بس بعد ما نرحب بابننا محمد ان شاء الله. واما النموذج الثاني من ابنائنا خطباء المستقبل باسلوبه الجميل، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويعافيه من كل مكروه وسوء، ابننا محمد بكر. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
اهلا وسهلا
ومنور يا عسل.
جزاك الله خير.
برضه كنت في اللقاء الماضي لما اتكلمت عن المراقبه كنت موفق او ما شاء الله.
جزاك الله خير.
اسال الله لك التوفيق والسداد والرشاد.
اللهم
امين. اللهم امين. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم في بدايه هذه الحلقه ان شاء الله نبدا بابنائنا على طول، وبعدين بين كل فقره والثانيه احدثكم عما قاله علماء التربيه ان شاء الله. محمد عبد ربه الله يبارك لك، انت في كليه القران الكريم. في رابعة ولا ثالثة؟
لا ثالثة إن شاء الله.
ثالثة، بالتوفيق إن شاء الله والسداد والنجاح الباهر إن شاء الله. تحدثنا عن القراءات كده، لأن كتير قوي من المشاهدين يعني عايز يعرف القراءات دي تبقى إيه، والقراءات عشرة مش كده؟
نعم متواتر.
حدثنا النهاردة يعني عن ثلاثة أربعة كده من القراء إن شاء الله وقراءتهم.
خلاص إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي.
القراءات العشر أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، والعرب قبائل.
نرفع صوت شوية بعد.
والعرب قبائل كما نعلم، وباختلاف القبائل تختلف اللهجات، فإذا أنزل القرآن على لغة واحدة أو على حرف واحد يصعب على هؤلاء القبائل أن يقرأوا جميعا بهذا الحرف. فلذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى أنزل القرآن على سبعة أحرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وليس معنى سبعة أحرف سبع قراءات كما بعض الناس يتوهم، لا، القراءات جزء من هذه السبع. وإنما السبع أحرف ديت كما قال شيخ القراء وإمام المحققين من الجزرية رحمه الله، قال السبع قراءات هي السبع الاختلافات في اللهجات بين العرب،
اختلاف لهجات.
مثلا بين فتح وإمالة هكذا حرف، مثلا بين تذكير وتأنيث، تعملون يعملون، غيب وخطاب وهكذا. فهو عدها من الجزر. والآن يعني لضيق الوقت لا نستطيع أن نعرف بكل القراء العشر، ولكن سأكتفي بواحد هو من أشهرهم، يعني هو الإمام ورش، وهذا ليس اسمه إنما لقبه كما أطلق عليه شيخه. هو اسمه عثمان بن سعيد المصري من مصر، هو شرف مصر وفخرها
ما شاء الله. ولكن اللي أطلق عليه ورش هو
شيخه الإمام نافع، نافع المدني. أطلق عليه ورش لأنه كان خفيف الحركة.
خفيف الحركة.
فأطلق عليه ورش كورشان.
وزن الريشة
مثلا. ضائر ورشان أو هكذا. وكان يقرأ بها في مصر لمدة. ولكن بعد ذلك أصبحت حفص كما جاءت في الدولة العثمانية على ما أذكر. وحدت يعني حفص.
تمام.
ومن أبرز أصول ورش في قراءته أنه في المد المنفصل والمد المتصل يقرأ بالإشباع ست حركات. أما في مد البدل مثل آمانه مثلا له فيها ثلاثة أوجه. القصر حركتان، والتوسط أربع، والإشباع ست حركات. نعم. ومثلا عنده في الألفاظ ذوات الياء مثل ما الهدى التقوى مثلا يقرأ بفتح هدى أو تقليل وليس إمالة تقليل الهدى الهدى هذا فتح الهدى فتح الهدى تقليل هذه من أبرز الأصول
نأخذ آية إن شاء الله
نأخذ مثال هذا بخلاف الفرش يعني عندنا في القراءة أصول وفرش الفرش هذه كلمات متفرقات في القرآن الكريم ممكن ينفرد قارئ أو يجتمع ثلاثة أربعة مع بعض أو ممكن العشرة تتفقهم في كلمة وفي النص الذي سأقرأه عندنا كلمة فرشية واحدة لورش هي كلمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كل القراء معظم القراء يقرؤون وسارعوا بالواو ورشون يقرأ بدون واو بيحذف الواو بيقول سارعوا
سارعوا
فهذه طبعا إذا سمعها بعض الناس وقرأت بها يظن أخطأت فممكن أن أضرب يعني في المحراب أقرأ الآن لورش
تفضل إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هذا مثال ومن أبرز الأصول التي وجهتنا في الآيات أي همز ساكن قابلنا مثلا تأكلوا يبدله ألفا تأكلوا
يعني الهمزة المسكنة
يبدلها ألف إذا كان طبعا هذا من جنس حركة ما قبلها مثلا قبلها فتحة يبدلها ألف قبلها ضمة يبدلها واو يا كسرة يا وهكذا وأيضا اللام المفتوحة وقبلها الصاد كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا يعني اللام المفتوحة واللي قبلها أحد الحروف الثلاثة دولت يغلظها كنا ظلموا وليس ظلموا وكذلك الراء مثلا قلنا مغفرة راء المكسور قبلها كسر رققها ودي يعني على عجالة ونطيب يعني
ورش فعلا وخفيف ورقة في الكلام بسم الله ما شاء الله أحسنت الله يبارك لك يا رب ويرفع قدرك بسم الله ما شاء الله مشاهدينا الأكارم كعادتنا في كل حلقة نتناول ما قاله علماء التربية وإليكم نقطة لنضيفها إلى ما قلناه سابقا حتى نربي الأبناء التربية الإسلامية وننشئهم التنشئة الإسلامية التي هي أمانة في أعناقنا وسنسأل عنها بين يدي ربنا ماذا قال علماء التربية؟ اسمع كده حضرتك من الخطأ تكليف الطفل بأعمال تفوق قدرته من الخطأ تكليف الطفل بأعمال تفوق قدرته الأطفال كلهم صغار وقدرتهم بتبقى محدودة فما تكلفوش أكتر من قدرته ليه؟ لأن ده حتما ولابد سيؤدي إلى شيئين أو أمرين وللأسف مش كويسين يؤدي إلى الفشل والإخفاق وإحنا مش عايزين كده إحنا عايزين نربي الأجيال للمستقبل نربي الأجيال حتى يكون الواحد منهم نافعا لنفسه وأهله ومجتمعه ووطنه. أيوة. فلا تكلفوهم منذ نعومة أظفارهم وهم صغار بأعمال تفوق قدرتهم. أديك مثال، مثلا يعني إحنا الآن في موسم التربية والتعليم، المدارس والواجبات واللي بيعمله الطلاب واللي بيكلفوهم أحيانا المعلمين، يقول له يا ابني أنت تكتب الصفحة دي 5 مرات أو 10 مرات. طب ليه؟ ما يبقوش مرتين بس ليه؟ ما يبقوش 3 فقط ليه؟ 3 بس؟ إيه 5 مرات يعني؟ يعني أنت كده بتكلفه أكتر من طاقته. مين اللي قادر على إنه يمسك بالقلم ويكتب الصفحة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس والله وعشرة ولا أكون مبالغ؟ دي أعمال تفوق قدرته. ولما تسأل المعلم من دول يقول لك أصل أنت مش واخد بالك يا شيخ، دي هتعوده على إنه يكتب ويحسن خطه، إن كان سيء في المرة الأولى هيبقى أحسن في المرة الثانية ثم أفضل وأفضل في كل مرة. طب ما يبقوا 3 كويسين قوي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي إنه يعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة، لكن مش 10. ليه كده؟ إرهاق وإخفاق للطفل. لما احنا ممكن نكلفه يبقوا 10 مرات امتى؟ لما يكبر. ايه المشكلة؟ وهكذا في كل الاعمال. يعني دايما انت عندك الطفل، انزل يا محمد مثلا هات لنا كذا، ينزل الولد ويجيب. كمان مرة انزل ماشي، لكن مش بقى طول اليوم، شوف غيره. يبقى لا تكلفوهم من الاعمال ما لا يطيقون. الاطفال بالذات عظمهم طري، ويعني اطفال بساط وضعاف جدا جدا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ربك بينصرك وبيرزقك بسبب الطفل الضعيف اللي عند حضرتك ده. فلا تكلفوهم فوق قدرتهم. نعمل كده إن شاء الله، وربنا يبارك لكم في أولادكم يا رب، ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. والآن تعالوا بنا نستمع إلى ابننا محمد بكر. كان موفق في اللقاء الماضي لما اتكلم عن أمر المراقبة، واليوم إن شاء الله تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
النهي عن البدع ومحدثات الأمور.
والله أحسنت، النهي عن البدع ومحدثات الأمور
إن شاء الله.
تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن طريق الحق طريق بين واضح، فمن حاد ونزل عن طريق الحق فهو قد اتجه إلى طريق الضلال. وقال الله عز وجل في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل للمسلمين وقل لأصحابك: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما لا؟ فلقد جعل الله عز وجل طاعة النبي طاعته في القرآن، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك أريد أن أنبه على أمر عظيم قد كثر في مجتمعنا، وهو الذهاب إلى البدع وتنمية البدع. قد ترى رجلاً يذهب إلى قبر ليدعوه من دون الله عياذاً بالله، ويذهب إلى ضريح ليدعوه من دون الله. من قال هذا؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو تنفس صاحب القبر أو قام من موته لصرفكم من أمام القبر. والله لو كان آمرا قبل موته بأن يأتي الناس عنده ويدعونه من دون الله فهو آسم اسم عظيم، وإن لم يكن قد وصى بذلك فوالله لو ردت إليه الروح أول شيء سيفعله هو أنه سيصرف أولئك الناس عن القبر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يعمل بشيء لم ينزل في القرآن ولم ينزل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه فهو مردود مقطوع. ما هي البدعة؟ البدعة أمر يبتدعه الإنسان ويستحدثه من تلقاء نفسه. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ أي خلق السماوات والأرض من قبل أن يفعلها أحد قبله سبحانه وتعالى، أي هو البادئ في خلقها تبارك وتعالى. يأتي رجل لينمي بدعة أو ينشرها أو تكون بدايتها من عنده، سواء كان هذا الأمر عبادة قبر من دون الله أو الذبح عنده أو الدعاء له. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لحظاته الأخيرة قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. والله لو صح الذهاب عند القبور لكان الأحرى أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الاستقامة. في يوم من الأيام يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالسا على الأرض ومعه عود في يده، فيرسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وعلى جانبي الخط من اليمين واليسار خطوطا منحنية وخطوطا صغيرة، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى هذا الخط الطويل وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط المنحنية الأخرى قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في كل صلاة نقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أكمل الآية: صراط الذين أنعمت عليهم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الضالين الذين ينمون البدع وينشرونها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس على صوته واحمرت عينه واحمر وجهه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة في حديث آخر: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي إذا خطب على صوته واحمر وجهه واحمرت عيناه، فيقول في خطبته ويأمر أصحابه قائلا لهم بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة يبتدعها المرء بعيدا عن دين الله. أريد أن أسألك سؤالا واعتبرني أنني لا أخطب بل أني أحدثك. عاوز أسألك سؤال: اللي بيبتدع البدعة دي، يعني أنت سؤال بس ومعلش في السؤال بس عاوزك تجاوب عليه في نفسك، هو أنت مش عاجبك الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله؟ مش عاجبك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتعدل أنت في الشرع على مزاجك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن، اسمع، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما في يوم من الأيام كان عبد الله بن مسعود عندما دخل للمسجد رآه أبو موسى الأشعري فقال له: إني رأيت مجموعات في المسجد جالسون ومعهم حب من الحصى يذكرون الله عز وجل عليه، متحلقون في المسجد، هم يقومون بطاعة لكنهم ابتدعوها، من أين لهم بهذه العبادة في هذا الوقت بهذا العدد؟ يكبرون الله 100 ويهللون 100، من أين بكل هذا؟ فلما سمع عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري قال له: يا أبا موسى، هل لا أنكرت عليهم؟ قال له: ما أنكرت عليهم حتى أستشيرك. فذهب إليهم ابن مسعود وأنكر عليهم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا في المسجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم الحبل وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، أي إذا تعب فليقعد. لا يجوز لأحد منا أن يقوم بأي شيء من تلقاء نفسه. في يوم من الأيام من أيام الاعتكاف الجميل وفي أيام رمضان، كنت جالسا مع أحد المشايخ وكنا في حلقة قرآن، فأحد الأصدقاء في المسجد، أحد الإخوة، تلا قول الله عز وجل الذي يقول فيه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فقال الشيخ الذي بجانبي وهو صديق لي، قال: الحمد لله. فلما انتهينا من الحلقة قلت له: لما بلغ الأخ فلان قول الله عز وجل كذا، قلت: الحمد لله، على ماذا حمدت الله؟ قال: أتنكر علي حمد الله عز وجل؟ قلت له: لا أنكر، ولكني أسألك ما مناسبة الحمد. قال لي كده بالعمية كده، قال لي: يا محمد، أنا بحمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا وليا، ولا وليا يقربه منه، لا أقصد وليا المذكور في القرآن. قال لي: عارف يا محمد، لو ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ولد كان الولد ده مرمطنا، والله بنفس اللفظ. قال لي: كان هم كرامتنا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويقبل التوب ويعفو عن السيئات. فيا من أدركه الهم وأحاط به الغم وصب عليه الحزن الجم والألم الجم وأحاط به، قل: لا إله إلا الله، كلمة ترطب على قلبك وتخفف عنك الذنوب والهموم. يؤتى يوم القيامة برجل، كما في الحديث الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو من أهل النار، قضي في أمره أنه من أهل النار، خلاص هيدخل النار. فينادي الله عز وجل عليه قائلا له: أي عبدي، بعد أن يرى السجلات التي فيها أعماله. السجل الواحد ارتفاعه كما بين السماء والأرض، وطوله مد البصر. فيقول الله عز وجل له: عبدي، أنظرت إلى تلك السجلات؟ فيقول: لا يا رب، نظرت إليها لكن لم أقرأها. فيقول له: هل تنكر منها شيئا وهو لم يقرأها؟ فيقول: لا. يقول له: عبدي، هل ظلمك ملائكة الكرام؟ الملائكة ظلموك في حاجة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: عبدي، إن لك عندنا بطاقة. فيخرج بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر العبد إليها متعجبا، البطاقة وسط السجلات دي كلها تعمل إيه؟ فيضع الله عز وجل السجلات في كفة بعد أن يؤتى بالميزان والوزن يومئذ الحق، ويضع في الكفة الأخرى: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فتطيح لا إله إلا الله بجميع السجلات فتقلبها. فأريد من كل واحد منا أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يخلع هذه البدع وينزعها من قلبه. استقم كما قال الله، فاستقم كما أمرت، ولا تتبع، لا تتبع أي أحد. الطريق واضح، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من لم تجده في القرآن ستجده في السنة، وما وجدته في القرآن ليس مفصلا ستجد تفصيله في السنة. وكما قال أهل العلم، قبل أن أذكر هذه الكلمة أود أن أذكركم بقول ابن مسعود رضي الله عنه، عندما يأتي واحد إلي ويقول بأنه وليكن كان صاحب بدعة، فيقول: ومن ينصرني إن استقمت؟ قال ابن مسعود في كلمة جميلة، هذه الكلمة تكتب بماء الذهب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو ما فيش حد معاك، أنت تقدر تنصر الدين ولو ما فيش حد معاك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالهدى ودين الحق بنفسه، فكون هو صلى الله عليه وسلم الجماعة. وإذا دعوت فادع الله عز وجل، ولا تذهب وتتضرع بالدعاء لغير الله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: كنا في الليلة التي سيصبح فيها غزوة بدر، في هذه الليلة أمطرت مكة، نزل مطر أمطرت مكة، وما من أحد منا إلا استتر بثوبه أو استتر ببردته، عباية كده تغطيه، أو استتر ببيته يعني خيمته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، رسول الله رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، متكل وألقى همومه وحموله على خالقه، لم يقول أنا نبي لست بحاجة إلى دعوة الله عز وجل، لم يتكبر عن دعوة الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يرفع يده إلى السماء ويرفعها ويرفعها حتى نزل الثوب عن يده وظهرت عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم، وينادي ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا يدرس الآن في أوروبا، في كليات الشرطة في أوروبا يدرسون خطط خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي رضوان الله عليه وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه رجال لو أطلق واحد منهم على كتيبة من المشركين لأكلها أكلا، لكنه ألقى حموله على خالقه. يقول ابن الجوزي في تفسيره لهذا الكلام، في تفسيره لموقف النبي صلى الله عليه وسلم لطالبه: يا بني أرأيت إن كنت في مكان ونبح عليك كلب القطيع، طلع أنت معدي من صحراء وكلب القطيع طلع عليك، فماذا ستصنع؟ قاله: يا شيخي رميته بالحجارة، بسيط، رميته بالحجارة. فقال له: فإن عاد؟ قال: رميته بالحجارة. قال: فإن عاد؟ قال: رميته بالحجارة. قال له: يا بني هذا أمر يطول، فقط استدع الراعي وقل له: أمط عني كلابك فيقول هكذا فتنصرف. كذلك إذا حدث معك أي شيء وإذا تكالبت عليك الأمور وقسى عليك الخلق، استطلح على عتبات الخلق، على عتبات الخالق جل جلاله. لما كان سيدنا لوط عليه السلام لما جاء له الملائكة على هيئة ضيوف، على هيئة شباب مر، شباب صغار، وجاءه 80,000 من قوم يريدون فعل الفاحشة عياذا بالله بالملائكة، فدخلوا عليه فدفعوا الباب، فدفع الباب، فدفعوه باليد الأخرى، فدفعه باليد الأخرى، يد بيد ودفعة بدفعة وأخرى بأخرى. ثم قال لوط عليه السلام كلمة جميلة جدا، قال: لو أن لي بكم قوة، لو أنا أقوى منكم كنت غلبتكم. ثم ارتقى لوط عليه السلام إلى ما هو أعلى وأعظم، قال: أو آوي إلى ركن شديد. قال العلماء المفسرون: أو هنا بمعنى بل آوي إلى ركن شديد، سآوي إلى الله عز وجل ينصرني ويؤيدني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله عز وجل. فعلى كل مسلم منا أن يستقيم على الطاعة وأن يتبع سبيل النجاة وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، فما من واد ولا كهف ولا ثياب ولا أي شيء في جهنم ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه. فأسأل الله عز وجل أن يكتب أسماءنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا ومن نحب في الناجين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك سخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، النقطة الثانية فيما قاله علماء التربية: حتى نربي أبناءنا التربية السليمة والتربية الصحيحة بأمر الله جل وعلا. يقولون: من الضروري في معاملة الطفل التصابي معه واللعب معه، يبقى التصابي للطفل واللعب معه ده ضروري في معاملتك للطفل أو الأطفال كلهم الذين لم يبلغوا الحلم، وألا تستعظم ذلك. يعني ما تكبرش إنك هتلعب مع طفل، ده ابنك، ده حتة منك، والله حتى لو ابن الجيران، دي هتقلل من شأنك، قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، التصابي للطفل واللعب معه، أيوة، وألا تستعظم الأمر، ما تستكبرش. ليه؟ لأن ذلك يقرب الطفل منك، يقرب الطفل منك ويعودك أنت، أنت بقى هو الشخص البالغ الكبير، الأب أو الأخ أو الأكبر، يعودك على التواضع والرحمة. مش عايز يبقى عندك تواضع ورحمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التواضع والرحمة، ونتصابى مع الأطفال ونلعب معهم، هيقربهم إن شاء الله منا ويجعل عندنا الرحمة والتواضع إن شاء الله. تعالوا بنا في الوقت المتبقي من هذه الحلقة نستمع إلى ابننا محمد عبد ربه. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
تكريم الإسلام للمرأة.
تكريم الإسلام للمرأة، تفضل
تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام التي فيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. فيها كرم الله عز وجل المرأة، ولا أقول حفظ لها حقها وفقط، بل اعترف الإسلام بإنسانيتها بعد أن كانت قبل ذلك في جاهليات عدة تعامل معاملة الجمادات، بل ولا أبالغ إن قلت والحيوانات. ففي بعض الجاهليات كانت المرأة تدفن حية في الرمال، وفي جاهليات أخرى كانت تورث كالمتاع، وفي جاهليات ثالثة كانت تحرق مع زوجها إن مات. فلما جاء الإسلام اعترف بها أما وأختا وزوجا. ولقد أراد أعداؤنا طعن الإسلام من هذا الباب، وجيشوا له الجيوش من الافتراءات الباطلة، إلا أن جبلهم تمخض عن فأر، وصارت اتهاماتهم كسراب بقيعة. ونحن هنا بحول الله وقوته نعيد إلى الأذهان محاسن الإسلام، نعيد إلى الأذهان محاسن الإسلام في صونه للأعراض والمهج ومحافظته على الحقوق والنساء. إن أكبر قضية كانت وما زالت تعد المدخل الأول لأعداء الدين هي قضية المرأة، التي أرادوها أن تنزع حياءها وتخلع أدبها، فبدأوا بلباسها ولم ينتهوا بحظها على الفجور والفسوق، حتى صارت أوكار الدعارة في بعض البلاد مثل محلات الطعام والشراب. ولكي نعلم فضل الإسلام على المرأة في قديمها، علينا أن نتمعن فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، أي تزني معه، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، حتى إذا حملت ووضعت قالت: لقد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع وهو الأخير يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. تلك هي أصناف النكاح وأنواعه: تبرج وسفور وفساد وفجور. كانت المرأة تدفع للفاحشة باسم البطولة، ويزني بها الغريب باسم النجابة، وترفع راية الزنا على بيتها باسم العمل، ويضيع نسب ابنها ويضيع نسب ولدها لكثرة من دخل عليها باسم التحرر. فبئست نجابتهم، وبئست بطولتهم، وبئس عملهم وتحررهم. فلما أكرمنا الله بالإسلام صارت المرأة هي الذهب واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وصار مجرد أن يتعرض أحد لها بسوء جريمة تقام لأجلها الحروب. واذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل ببني قينقاع بأبي هو وأمي وهو الرحيم: حاربهم وحاصرهم، ومن ثم أجلاهم عن المدينة كلها، كل ذلك لأجل يهودي اعتدى على امرأة مسلمة. واذكروا المعتصم عندما جرد جند الخلافة وخرج هو على رأس جيشه منطلقا به إلى قاصي حدود دولته، ولا يقصد حصنا صغيرا، وإنما يقصد حصنا من أعتى حصونهم، وهو حصن عمورية لا يقل شأنا عن حصن قسطنطينية. كل ذلك لأجل أنه بلغه أن كلبا من كلاب الروم اعتدى على امرأة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزندم على عمورية أسوارها. فالإسلام ما هضم حقوق المرأة وما صغر من شأنها، ولكن أرادها درة مكنونة. وأختم بقول القائل: ولله دره، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائده دوما، وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها، ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين. أنتم شرفتونا ونورتونا، ربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل